الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن في الخطبة 19 وقبل الأخيرة في سلسلة الأسرة والتربية. أيها الإخوة، الحرب على الإسلام معلنة، والحرب على المسلمين مفتوحة منذ بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، الحرب مستمرة، ونحن اليوم نرى فصلا من فصولها في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي السودان وفي أفغانستان، وقبلها في كشمير وفي الشيشان. لقد أزيلت الأقنعة وكشفت الوجوه وبرزت الأنياب. مجلس الأمن هو مجلس أمن أعداء المسلمين. الأمم المتحدة هي الأمم التي اتحدت على اقتناص المسلمين. هيئة الأمم هي هيئة الظلم. القانون الدولي هو القانون الذي يحمي الأقوياء وحدهم. سقطت من أيدينا كل الأوراق، لم يبقى إلا ورقتين اثنتين، هما أقوى ورقتين، وهما آمن ورقتين لنا، وهما أضمن ورقتين. الورقة الأولى هي صلتنا بالله. إذا كنت مع الله وكان الله معك فلا تخف، لأن العاقبة لمن كان مع الله. الورقة الأولى هي اعتصامنا بحبل الله، التفافنا حول كتاب الله، اجتماعنا حول كلمة الله، تمسكنا بدين الله، نصرنا لله. إذا تمسكنا بهذه الورقة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. سأل سيدنا داود ربه فقال: يا رب، كن لولدي سليمان كما كنت لي، يعني أعز سليمان، انصر سليمان، أيد سليمان، كن مع سليمان. فأوحى الله إلى داود أن: يا داود، قل لولدك سليمان يكن لي كما كنت لي أكن له كما كنت لك. نحن اليوم نسأل الله عز وجل أن يكون لنا كما كان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما كان لصحابته الكرام، وكما كان لسالف هذه الأمة إذ أخرجها من أضعف موقف ليجعلها خير أمة أخرجت للأرض. نحن الآن في أضعف الأمم، لسنا من دول العالم الثاني، نحن من دول العالم الثالث. وأنا أعجب، أين دول العالم الثاني؟ وضعونا في المرحلة الثالثة. نحن اليوم في أضعف الأمم، وفي فقر من الأمم، وفي استغاثة للأمم، هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب كن لولدي سليمان كما كنت لي. فقال الله يا داود قل لسليمان يكن لي كما كنت لي أكن لك كما كنت لك أكن له كما كنت لك. إذا أردنا أن ينصرنا الله، أن يقف معنا الله، أن يجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فعلينا أن نكون مع الله كما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مع الله، حتى يكون الله لنا كما كان لهم. الورقة الأولى هي اعتصامنا بالله وصلتنا بالله. الورقة الثانية هي تربية أولادنا. إذا ملكنا أولادنا فقد ملكنا المستقبل وملكنا الأيام القادمة. لذلك كانت هذه السلسلة الأسرة والتربية. إذا ربينا أولادنا على الانقياد لأمر الله، على الصلة بالله، على حب الجهاد، على التضحية لأجل الآخرين، على التضحية في سبيل الدين وفي سبيل الله وفي سبيل الوطن، على الإيثار، على الإنفاق، على الفضائل، فقد ضمننا المستقبل. أما إذا تركنا الآخرين يعيثون فسادا في أفكار أولادنا، ويعيثون ضلالا في أخلاق بناتنا تحت شعارات التحرر والتقدم والتطور والعولمة، فقد خسرنا المعركة الحاسمة القادمة قبل أن تبدأ هذه المعركة. لذلك كانت هذه السلسلة الأسرة والتربية. تكلمنا عن أهمية الأسرة وأهمية التربية، وعن اختيار الزوج والزوجة، وعن الدعاء للأبناء، والنفقة الحلال، والعدل بين الأولاد، وعن المكافأة والعقوبة والقدوة والصاحب والمسجد والعبادة والإيمان باليوم الآخر وأثر كل ذلك في التربية. كان عنوان خطبة الأسبوع الماضي مواقف تربوية. تحدثنا فيها عن ثلاثة مواقف: موقف للحياة الجهادية، وموقف للحياة الزوجية، وموقف للحياة العلمية. وعنوان خطبة اليوم أيضا مواقف تربوية. وفي خطبة اليوم موقفان: موقف للجهاد، وموقف للإنفاق، لتعين هذه المواقف أولادنا والمربين الآباء منا والأمهات على تربية الأولاد. الموقف الأول موقف للجهاد. روت كتب السير فقالت: لما بلغ صلاح الدين الأيوبي تجمع الصليبيين لاسترداد القدس بعد أن طردوا منها، دعا أمراء الجند للذود عن الحياض، فرأى منهم تقاعسا وخورا. واليوم المقاومة الإسلامية في فلسطين والإسلامية في لبنان تجد تقاعسا وخورا من بعض العرب. صلاح الدين دعا أمراء الجند للذود عن الحياض، فرأى منهم تقاعسا وخورا، قال: فضاق صدره وأشفق أن تسقط القدس في أيدي الصليبيين من جديد. فشكى صلاح الدين الأمر إلى شيخه وهو القاضي ابن شداد. وبالمناسبة صلاح الدين الأيوبي محرر القدس، هذا البطل له شيخ، لأن الأبطال لا يولدون أبطالا، هناك أبطال يصنعونهم ويربونهم ويعلمونهم البطولة. العظماء لا يولدون من بطون أمهاتهم عظماء، هناك عظماء ربوهم وصنعوهم. صلاح الدين له شيخ، ترى هل لك شيخ؟ شكى صلاح الدين الأمر إلى شيخه، فقال له الشيخ القاضي ابن شداد: قد وقع لي واقع وأظنه مفيدا إن شاء الله. فقال صلاح الدين: وما هو يا سيدي؟ فقال الشيخ: الإخلاد إلى الله تعالى، والإنابة إليه، والاعتماد في كشف هذه الغمة عليه. لقد دعاه الشيخ إلى الورقة الأولى التي بين أيدينا، الصلة بالله. فقال صلاح الدين: وكيف أصنع؟ قال القاضي: ادع جيشك إلى ترك المعاصي ورد المظالم والتوبة إلى الله. يا ناس، من كان منا ظالما نحن اليوم نحتاج إلى أن يرد الظلم إلى أهله، إلى أن يرد الحقوق إلى أهلها. من كان منا يجاهر ربه بالمعاصي فإن الله لن يتدخل في المعركة حتى نستحي من ذنوبنا، حتى لا نخرج من بيته إلا وقد تبنا. في المكتبات كتاب اسمه هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس. صلاح الدين وحده ليس هو الذي أرجع القدس، لكن جيلا كاملا أقبل على الله استطاع من خلاله صلاح الدين أن يرد القدس. نحن اليوم نحتاج إلى جيل كامل تائب إلى الله. أما إذا كانت بناتنا إلى اليوم تبارز ربها بالمعاصي، إذا كان بعض تجارنا إلى اليوم يأكلون الحلال والحرام لا يأبهون، إذا كان بعض من شبابنا اليوم يتفننون في معصية الله، فكيف يتدخل الله في المعركة؟ لن نضحك على أنفسنا وندعو كثيرا، لا بد أن نعمل. نحن بحاجة إلى أن نتوب جميعا، بدءا من محدثكم وإلى أصغر طفل موجود معنا في هذا المسجد. إذا تبنا نحن الموجودين وأقبلنا على الله إقبالا صحيحا، والله سيتغير حال هذه الأمة. القاضي ابن شداد قال: يا صلاح الدين، ادع جيشك إلى ترك المعاصي ورد المظالم والتوبة إلى الله. ثم اليوم يوم جمعة، فاغتسل يا مولاي عند الرواح، يعني عند الذهاب إلى صلاة الجمعة، وصلي على العادة بالأقصى موضع مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه عادة صلاح الدين. وقدم التصدق بشيء خفية على يد من تثق به، ثم صلي ركعتين بين الأذان والإقامة وقل في باطنك، وراقبوا هذا الدعاء: إلهي، قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتماد عليك والاعتصام بحبلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. الشيخ قال لصلاح الدين: هكذا يجب أن تدعو يا صلاح الدين، إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتماد عليك والاعتصام بحبلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. قال الشيخ: فإن الله أكرم من أن يخيب قصدك. يقول ابن شداد: ففعل صلاح الدين ذلك كله، وصليت إلى جانبه، وصلى الركعتين بين الأذان والإقامة، ورأيته ساجدا دموعه تتقاطر على شيبته ثم على سجادته. هو موقف ذل بين يدي حضرة الله، واعتراف بالفقر بين يدي الله، حتى يتدخل الله في المعركة. قال: ورأيت دموعه تتقاطر على شيبته ثم على سجادته ولا أسمع ما يقول. يقول الشيخ: فلم ينقض ذلك اليوم حتى جاءت الأخبار التي تبشر باختلاف الصليبيين، ثم توالت الأخبار باختلافهم ثم تراجعهم عن مهاجمة القدس. أيها الإخوة، إن توبتنا لله عز وجل وصلتنا بالله ورد المظالم وترك المعاصي سبب لنصرة الله تعالى لنا. إن الله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا هو الموقف الأول في هذه الخطبة. الموقف الثاني موقف للإنفاق. زوجة صالحة مات عنها زوجها وهي شابة لم تتجاوز 30، ترك لها 7 أولاد لتربيهم، كانت آية في الجمال. تقدم لها الخطاب لكنها أبت وآثرت أن تربي أولادها التربية الصالحة وتتفرغ لهذه التربية. أكرمها الله تعالى بصلاح أولادها وبلغوا مكانة علمية واجتماعية جيدة، كانت تربيهم على طاعة الله وعلى الإحسان إلى الخلق، على خدمة الآخرين والإحسان إليهم والبذل لهم. ومن جملة ما ربتهم على الصدقات. يقول ولدها: لما بلغنا مبلغ الرجال كانت أمي تطلب منا ألا نقصر في دفع زكاة مالنا وصدقاتنا، وكانت تتولى بنفسها حمل هذه الأموال إلى عائلات دمشقية فقيرة تدخل السرور عليهم، وكانت تقضي ذلك بالسر حتى إننا أنفسنا لا نعلم من هذه العائلات وأين تسكن، غير أننا نذكر أنها كانت تعد ورقة لأم زياد وورقة لأم أحمد وورقة لأم حسان وهكذا. ونحن الأولاد لا نعرف من أم زياد هذه، ولا من أم حسان، ولا من أم أحمد. قال الابن: توفيت والدتي ولا زالت ترعى بنفسها هذه العائلات إلى ما قبل الموت، حزنا حزنا شديدا. وإذا ماتت والدة العبد نادى مناد: أن ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فابحث لنفسك عن عمل نكرمك من أجله. ماتت الأم وحزنا حزنا شديدا، غير أني مع إخوتي قررنا أن تستمر النفقة التي كانت أمي تجريها على تلك العائلات، ولكن كيف نصل إليها ونحن لا نعرف لا العنوان ولا الألقاب، ألقاب العوائل، وأصبحنا لذلك مهمومين. وهذا مثال للابن الصالح، بعد موت أمه وأبيه يوالي برهما ويوالي صلة الناس التي كان أبوه وأمه يصلونهم. قال: أصبحنا لذلك مهمومين، من هذه العوائل؟ أين تسكن؟ قال: وفي يوم من الأيام استيقظ أخي ليقول إنه رأى والدته في المنام تقول له: يا هشام، اذهب إلى حي الشيخ محي الدين في الصالحية، وفي الحارة التي تقع في المكان الفلاني، والباب الثاني على يدك اليمين، هذا منزل أم زياد، تذهب إليها وتأخذ لها مبلغا كيت وكيت كنت أجريه عليها في حياتي. استيقظ الولد، قص المنام على إخوته، قالوا له: وما عليه، نذهب ونسأل ونستفسر عن الأمر. ذهبوا وسألوا وقرعوا الباب، وإذا هو منزل أم زياد، امرأة عندها أيتام تربيهم. قالوا لها: هذا المبلغ من والدتنا. قالت: والله لا يدخل علينا بالنفقة غير أمكم، ونحن ننتظرها من بداية الشهر لأنها تأخرت علينا في هذا الشهر. فأخبروها أن الأم قد ماتت، وأنهم قد دلوا على دارها وسألوا منها الدعاء. إنها تربية على الإنفاق في الحياة وبعد الممات. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أيها الإخوة الكرام، لم يبق في أيدينا إلا ورقتين أو إلا ورقتان، الورقة الأولى صلتنا بالله، والورقة الثانية تربيتنا لأولادنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستقبلين.